الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 46 من درسنا الأسبوعي أدب الطلب، الطبقة 3 من حملة العلم. قال: وأما أهل الطبقة 3 وهم الذين يرغبون في إصلاح ألسنتهم وتقويم أفهامهم بما يقتدرون به على فهم معاني ما يحتاجون إليه من الشرع وعدم تحريفه وتصحيفه وتغيير إعرابه من دون قصد منهم إلا الاستقلال، بل يعزمون على التعويل على السؤال عند عروض التعارض والاحتياج إلى الترجيح. فينبغي تعلم شيء من علم الإعراب حتى يعرف به إعراب أواخر الكلم، ويكفيه في مثل ذلك حفظ منظومة الحرير المسماة الملحة وقراءة شروحها على أهل الفن وتدربه في إعراب ما يطلع عليه من الكلام المنظوم والمنثور، ويحفي السؤال عن إعراب ما أشكل عليه، يعني يسأل ويكرر حتى تثبت له بمجموع ذلك ملكة يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. وإن لم يعلم بوجوه العلل النحوية ولا عرف الحجج العربية، يعني هذا قد يشق عليه أن يعرف هذه التفاصيل، لكن أقل القليل يعرف المرفوع من المنصوب من المجزوم من المخفوض ونحو ذلك. ثم يتعلم اصطلاح علم الحديث، ويكفي في مثل ذلك مثل النخبة وشروحها، النخبة للحافظ بن حجر. ثم بعد ذلك يكب على سماع المختصرات في الحديث مثل بلوغ المرام والعمدة، قد يريد عمدة الفقه وقد يريد عمدة الأحكام والمنطقة، لكن كأنه يريد عمدة الأحكام لأنه ذكر كتب الحديث. وإن تمكن من سماع جامع الأصول أو شيء من مختصرات فعل، فإذا أشكل عليه معنى حديث نظر في الشروح أو في كتب اللغة، كالنهاية لابن الأثير من كتب اللغة، وهكذا الشروح كشرح ابن حجر على البخاري وشرح النووي على مسلم وغير ذلك. وإن أشكل عليه الراجح من المتعارضات والتبس عليها للحديث مما يجوز به العمل أم لا، سأل علماء هذا الشأن الموثوق بعرفانهم وإنصافهم، أو رجع إلى كتبهم إن كانت متواجدة، ويعمل على ما يرشدونه إليه استفتاء وعملا بالدليل لا تقليدا وعملا بالرأي، ويشتغل بسماع تفسير من التفاسير التي لا تحتاج إلى تحقيق وتدقيق، كتفسير البغوي وتفسير السيوطي المسمى الدر المنثور. الدر المنثور عبارة عن تفسير بالأحاديث والآثار، إلا أن منها المدخول الذي لا يثبت وهو كثير، وإلا فهو كتاب جامع نقل من كتب التفاسير فجمع الكثير الطيب في كتاب أسماه ترجمان القرآن، ثم حذف الأسانيد وجعله الدر المنثور. ولو أبقاه على ما كان قد بدأ به لكان أنفع، لأن ترجمان القرآن بالأسانيد، وكثير من التفاسير الآن مفقود، والأسانيد من الدر المنثور مفقودة، لكن يستفيد الطالب على أنه قد جاء في تفسير الآية كذا وكذا، فإن وجد الأسانيد حكم عليها، وإن لم يجد الأسانيد ما كان فيه نكارة تركه ولم يعرج عليه. وتفسير البغوي كما ترى تفسير طيب، تفسير سلفي، قد يوجد فيه بعض ما يحتاج إلى تنبيه، لكن في الجملة هو تفسير سلفي، وأحسن منه تفسير ابن كثير، إلا أن تفسير ابن كثير واسع موسع، قد يثقل على العامي، لكن تفسير البغوي مختصر. قال: وإذا أشكل عليه بحث من المباحث أو تعارضت عليه التفاسير ولم يهتدي إلى الراجح والتبس عليه أمر يرجع إلى التصحيح شيء مما يجده في كتب التفسير، رجع إلى أهل العلم بذلك الفن سائلا لهم عن الرواية لا عن الرأي، وقد كان من هذه الطبقة الصحابة والتابعون وتابعوهم الذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اتفق عليه عن عمران، اتفق عليه عن ابن مسعود، فرد به مسلم عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم. كانوا يسألون أهل العلم منهم عن حكم ما يعرض لهم مما يحتاجون إليه في معاشهم ومعادهم، فيروون لهم في ذلك ما جاء عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعملون برواياتهم لا برأيهم. وقد أوضحت هذا إيضاحا في كتابي الذي سميته القول المفيد في حكم التقليد فليرجع إليه. والصحيح يا أخوة أن هذه الطبقة الآن قد تجد المجتهد من طلاب العلم ما يصل إليها مع أنها الطبقة الثالثة. فانظروا إلى ضعف الهمة، كلما تباعد الناس عن العهد النبوي وكلما انتشر الجهل ضعفت الهمم. قال: الطبقة الرابعة من حملة العلم. أما الطبقة الرابعة الذين يقصدون الوصول إلى علم أو علمين أو أكثر لغرض من الأغراض الدينية أو الدنيوية من دون تصور الوصول إلى علم الشرع، كما يفعل من يريد أن يكون مدركا لصناعة من الصناعات التي لها تعلق بالعلم، وذلك كمن يريد أن يكون شاعرا أو منشئا أو حاسبا، فإنه ينبغي له أن يتعلم ما يتوصل به إلى ذلك المطلب. فمن أراد أن يكون شاعرا تعلم من علم النحو والمعاني والبيان ما يفهم به مقاصد أهل هذه العلوم، ويستكثر من الاطلاع على علم البديع والإحاطة بأنواعه والبحث عن نكته وأسراره وعلم العروض والقوافي، ويمارس أشعار العرب يحفظ ما يمكنه حفظه منها. ثم أشعار أهل الطبقة الأولى من أهل الإسلام كجرير والفرصدق وطبقتهما من ثم أشعار مثل بشار بن برد، بشار كان شيعيا غاليا في التشيع وينسب إلى الكاملية الذين يكفرون جميع الصحابة رضي الله عنهم بما فيهم علي بن أبي طالب، حتى أنه سئل عن الصحابة ما تقول فيهم فقال: كفروا، فما تقول في علي فما تتمثل بقول الشاعر: وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين. قاتله الله. وهو أيضا يفضل النار على الطين ويصوب إبليس، حتى قال في شعره: الأرض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت النار، يعني يمدحها. وقد قتله الإمام المهدي لزندقته لعنه الله. لكن يريد الاستفادة من الأشعار، مع أن مثل هؤلاء البعد عنهم أسلم، حتى أشعارهم مولدة ما هي أشعار عربية أصيلة. وأبي نواس هو أبو علي الحسن بن هاني بن عبد الأول بن الصباح الحكمي، يذكرون عنه أنه شاعر فسق، ومن نفائس شعره: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يدعوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويدعو المجرم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. هذه أبيات طيبة. ومسلم بن الوليد وأعيان من جاء بعدهم كأبي تمام شاعر مجيد والبحتري والمتنبي، المتنبي كثير الشعر لكن كان عنده غلو في بعض أشعاره، وقتله شعره، يذكرون أن شعره الذي قتله، بحيث ذكر في بعض أشعاره أنه ما يفر، فجاءه العدو فأراد أن يفر فقال له العبد: أما قلت يا مولاي كذا وكذا؟ فثبت مكانه حتى قتل. ثم أشعار المشهورين بالجودة من أهل العصور المتأخرة. أما الآن أدخلوا في الشعر ما يسمى بشعر الحداثة، الشعر الحر، يعني لا يلتزم بقافية ولا يلتزم بوزن ولا يلتزم بشيء، وفي الحقيقة مثل المجابر إلا أنه قد يقفيه في بعض الأشياء، ويمجدون أصحابه مثل ذلك الفاسق السيء نزار قباني، مثل ذلك التثويري أحمد مطر، مثل ذلك الفلسطيني فتح العلي، وهكذا ذلك الذي اتهم بالزندقة الذي كان مدير جامعة صنعاء أخوه المقالح عبد العزيز المقالح، وكثير كثير بعضهم يتكلم في الذات الإلهية ويقول كان الله رماد قاتلهم الله أنه يفكون، وهكذا بعضهم يصف حبيبته بأنه يصلي لها، يصلي لها ويطوف في محراب حبها ويسخر من الدين ويسخر من أهل الدين، مثل أشعار الفويسق نزار قباني في قوله فشرقكم يا سيدي لا يعرف المرأة إلا داخل السرير، علمونا ركبة المرأة عورة، ضحكة المرأة عورة، وقفة المرأة خلف الباب عورة، وخالد بن الوليد سل سيفه، يعني من هذا الكلام يسخر من الحجاب ويسخر من العفة. فكثير منهم تحرر من القوافي وتحرر من المبادئ والأخلاق والقيم، والله المستعان. فالدعوات التحريرية دعوات باطلة، الحرية الحقيقية في الإسلام الذي أعطى كل ذي حق حقه، أما حرية المجان مثل ذلك طه حسين الذي يسموه عميد الأدب العربي، فاسق مجرم سيء، يعني أعطى قصة خرافية يعني مضمونها أن الله مات لعنه الله وأقصى، ويصف قضية موسى مع كلامه لربه وأنه جاء إلى الجبل يسميه الجبل وقال الجبل وفعل الجبل وأخير مات الجبل، وكلهم تلاميذ المدرسة الفرنسية التي هي منشأ للمدرسة الماسونية. فالثورة الفرنسية التي جاءت بالمبادئ الثلاث الحرية والإخاء والمساواة هي ثورة ماسونية أصلا، ثورة ماسونية. يذكر سيد قطب الماسوني أن الماسونية يعني مبدأ المساواة بين البشرية، لا ينظر إلى الجنس ولا إلى اللون ولا إلى، نعم الماسونية تخالف العقيدة تخالف الإسلام. المؤمن عندهم إن كان فيهم مؤمن كالكافر، والشيطان كالملاك، والبر كالفاجر، والذكر كالأنثى، والمصلي كاللوطي، حال عندهم واحد فجره كفره كثير منهم. فالشاهد أنهم تحرروا على المبادئ الإسلامية، وتحرروا عن الشعر العربي الأصيل، وتحرروا عن كثير من الأمور، وانتقلوا إلى تقليد الغربيين، نسأل الله السلامة والعافية. فالشعر حسن وحسن وقبيح وقبيح. قال ويستعين على فهم ما استصعب عليه بكتب اللغة ويكب على الكتب المشتملة على تراجم أهل الأدب كيتيمة الدهر في محاسن أهل العصر استعالبي، وذيولها وقلائد العقيان في محاسن الأعيان، لكنه شيعي. وما هو على نمط مؤلفات أهل الأدب كالريحانة، ريحانة الألبة وزهرة الحياة الدنيا لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد الخفاجي، وما نعم والنفحة نفحة الريحانة ورشحة طل الرحانة، وهي عبارة عن ذيل للريحانة. وكما يحتاج إلى ما ذكرناه من أراد أن يكون شاعرا فهو يحتاج إليها أيضا من أراد أن يكون منشئا يعني أديبا كاتبا، مع احتياجه إلى الاطلاع على مثل المثل السائر لابن الأثير حتى يعرف الأمثال يحتاجها كثيرا، والكامل للمبرد والأمالي للقالي ومجاميع خطب البلغاء ورسائلهم، خصوصا ما هو مدون من بلاغات الجاحظ مع فسقه وسوء حاله. له كتاب اسمه المفاضلة بين الجواري والغلمان، سيء الجاحظ سيء العقيدة تجده سيء الأخلاق سيء الأقوال سيء الأفعال، هذه قاعدة خذوها عندكم. سيء العقيدة سيء في جميع جوانبه، وإن كانت لحيته إلى صرته، وإن كان ثوبه إلى وسط ساقه. سيء العقيدة ما في خير، ولو كان يصلي الليل ويصوم النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المنافق: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فلذلك لا تغتر برافضي، ولا تغتر بعابد قبر صوفي، ولا تغتر بباطني، ولا تغتر كذلك بمعتزلي، ولا بجهمي، ولا بإباضي، ولا بشيء. سيء العقيدة كن على يعني قناعة منه. إنما إذا رأيته على حال حسن في العبادة في الهيئة، هذا من تلبيسه عليك يا مسكين. عندنا مثل يقول عش الهفلة، يعني هذا الذي يغتر بالمظاهر لا بالمخابر. مشوا خلف الزنداني حتى أوصلهم إلى أسوأ الأحوال بسبب لحيته الحمراء. أهل السنة يقولون: يا جماعة اتقوا الله، هذا رجل حزبي، هذا من دعاة حوار الأديان ووحدة الأديان. والآن يمشون مع التبليغيين على أن معهم لحى. اللحى حتى مع النصارى أولئك اللي في أمريكا، إيش يسموهم يا أخوة؟ الآمش. الآمش طائفة من النصارى لا يحلقون لحاهم، ونساؤهم محجبات أو شبه محجبات، وما يأكلون الخنزير ولا يأكلون الميتة. نصارى كفار. وبعض حتى ماركس أظن معه لحية فيما رأينا بعض صوره، ولينين وشلت هؤلاء. فليست المسألة مسألة لحية، المسألة مسألة عقيدة صحيحة وأخلاق موافقة لتلك العقيدة. الذي جرنا إلى هذا الجاحظ، له كتب واسعة في حياة الحيوان في كثير من المسائل، ولكنه معتزلي خبيث سيء. والله أعلم، مثل كتابه المفاضلة بين الجواري والغلمان، أنه سالم في هذا الباب ولا أنهم مع هؤلاء. نعوذ بالله، نعوذ بالله من سوء حالهم. قال: والفاضل والعماد القاضي أبو علي عبد الرحيم بن علي بن الحسن اللخمي العسقلاني، هذا الفاضل. والعماد الوزير العلامة أبو عبد الله محمد بن حامد الأصبهاني وأمثالهم، فإنه ينتفع بذلك أتم انتباعه. من أراد أن يكون حاسبا اشتغل بعلم الحساب ومؤلفاته معروفة، وهكذا من أراد أن يطلع على علم الفلسفة، ما يحتاج إلى الفلسفة، الفلسفة ضلال لا سيما لمن يأخذ في طرفها، فإنه يحتاج إلى معرفة العلم الرياضي، وهو علم يعرف به أحوال الكلم المتصل والمنفصل، والعلم الطبيعي، وهو العلم الباحث عن أحوال عالم الكون والفساد، والعلم الإلهي، وهو العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود مع ما يتعلق بذلك من أحوال المبدأ والمعاد. أحسن تلك الأبيات: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وهكذا علم الهندسة، وهو علم الباحث عن مقادير الأشياء كما وكيفا ومبادئ الأشكال، لا بأس إن كان يتعلم كيف يبني البناء ونحو ذلك، هذه أعمال جائزة، علوم جائزة لا واجبة. أما مثل علم الفلسفة هذا حرام. عندهم قاعدة يقول لك، قاعدة يسمونها قاعدة الشك لديكارت. هذه القاعدة يقولون لا يتحقق لك الإيمان إلا بالشك، فإذا شككت في نفسك اعلم أنك موجود، قبل الشك ما أنت موجود. ألف بعضهم كتابا ثم انعزل يبكي، قالوا له: ماذا يبكيك؟ قال: ألفت كتابا لا يقرأه أحد إلا شك في نفسه، وقد مات ولدي وكنت أحب أنه يقرأ هذا الكتاب. قالوا: هب أن ولدك ما مات، يعني ما دامت الشك يطرأ هب أن ولدك ما مات، ولدك عايش. الشاهد أنهم في حال مزري. قال فمن جمع هذه العلوم الأربعة عن الرياضي والطبيعي والإلهي والهندسة صار فيلسوفا. نعوذ بالله إذا صار فيلسوفا نخشى أن يصير زنديقا مثل ابن سينا والفارابي من إليهم. والعلم بالعلوم الفلسفية لا ينافي علم الشرع بل يزيد المتشرع الذي قد رسخت قدمه في علوم الشرع غبطة بعلم الشرع ومحبة له لأنه يعلم أنه لا سبيل للوقوف على ما حاول الفلاسفة الوقوف عليه إلا من جهة الشرع وأن كل باب غير هذا الباب لا ينتهي بمن دخل إليه إلى غاية وفائدة. يذكرون أن من أسباب انحراف ابن حزم رحمه الله أنه قرأ الفلسفة على رجل فيلسوف ثم بعد ذلك أخذ بعلم الشرع فزل في باب العقيدة وانحرف انحرافا كبيرا صلى الله أن يتجاوز عنه. قال بعض الخطباء قام خطيبا يحث على الصدقة فرجع ولده إلى البيت وأخذ بعض ما في البيت وتصدق به فرجع الأب يلتمس ذلك الشيء فقال أين كذا وكذا. قال الابن سمعتك تأمر بالصدقة فتصدقت به. قال أنا أقول يا أيها الناس ما أقول يا أيها نحن. الله المستعان. بعض الناس يحفظ الأحاديث والآيات على غيره أما على نفسه الشرع يجلس هناك على جنب. ينبغي لأهل السنة أن يكون الشرع عليهم لهم وعليهم. أما الشرع أريده إذا كان لي فقط أما إذا كان علي لا أريده. ما يريد يصبر إلا إذا أخطأه. ليش فلان ما يصبر؟ وإذا كانت النصيحة منه ستكون بشدة وإذا كانت النصيحة له يقول ليش ما يرفق. وهكذا إذا كان مستدين فنظرة إلا ميسرة وإن كان مدين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولصاحب الحق مقال. نسأل الله السلامة والعافية.